الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: روى ابن جرير عن عمر بن الخطاب. قال الله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال المؤلف رحمه الله: يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل، فقال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أي بك وبكتابك وبرسولك، فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك، وقنا عذاب النار.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هاتين الآيتين تفصيلات تجري على السنن الذي تمشي عليه هذه السورة من التفصيل الجميل الذي يكثر فيه العبد من التضرع لله سبحانه وتعالى. وهذا التفصيل هو على وزان التفصيل المذكور في الآيتين السابقتين: زين للناس، فجاء التفصيل الطويل، ثم جاء تفصيل بعد التفصيل في بيان قل هل أنبئكم بخير من ذلك، أيضا جاء تفصيل. وهذا التفصيل في هذه الصفات هو تتمة لما سبق، وله صلة وثيقة به، فذلك الجزاء ذو الدرجات الكثيرة التي يعلو بعضها على بعض، ذلك الجزاء لا يناله إلا من تخلى عن شهواته السابقة بتفصيلاتها، وإلا من كانت له أوصاف كثيرة مشتملة على تفصيلات عديدة وهي المذكورة في هاتين الآيتين، لا ينال هذا الجزاء إلا من كان مؤمنا تائبا صابرا صادقا قانتا منفقا مستغفرا. العجيب جدا أنك إذا عددت الشهوات تجدها ثمانية، وإذا ذكرت الصفات عددت الصفات تجدها ثمانية، وهذا يقتضي منا، والأمر ليس بقدرتنا ويحتاج منا إلى تأمل كبير، أن نقابل كل صفة بكل جزاء. هذا أمر يعني يحتاج لوقت طويل، وأرجو أن نبقى في درسنا بين التطويل، وليس درسنا بالطويل الممل ولا بالقصير المخيل. وأتذكر جهود علمائنا الكبار رحمهم الله في التفسير، أمثال ابن العربي المالكي رحمه الله كان له درس اسمه أنوار الفجر أو أنوار السحر، وكان يدرس تلاميذه القرآن، وكتب في تفسير القرآن 70 مجلدة ما أملاه على طلبته في السحر، كانوا يجتمعون للتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى في أوقات السحر. الخلاصة أن هذه التفصيلات الثمانية تقابل التفصيلات الثمانية من نعم الله المسبوقة المذكورة سابقا، ومنها هنا يتبين عدل الله وقصده الذي جاء في الآية التي بعدها: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذه ارتباط أو هذه ومضة من ارتباط أو مناسبة ذكر الآية التي بعدها بهذه الآية. الذين يقولون، الذين، لو أردنا أن نعرب الذين، إيش نقول في إعراب الذين؟ إيش نقول في إعراب الذين؟ هذا عبد الله بدل، عبد الله أبو عبد الله بدل وكلاكما أحسن وأصاب. قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. مباشرة قال الذين، قال مباشرة الذين يقولون، فهذه بدل عن للذين اتقوا. فالذين اتقوا الذي أعد الله لهم خير من تلك الشهوات، أو قل بتعبير آخر أفقهوا كيف يأخذون تلك الشهوات، ماذا يأخذون وماذا يذرون، كيف يتمتعون. الشهوة تحتاج مدعى في فقه. المؤمن عنده ذوق وعنده فقه في التمتع بهذه الشهوات، عنده ذوق رفيع. وإن سوى له الشيطان أو كان هو طبعه غليظ، فالشرع يشذب ويهذب ويثقف طبعه بحيث يأخذ الشهوة على وجه حسن، سواء المطعومات، الأموال، النساء، الولد. هذا الولد الشهوة لماذا هو موجود؟ كيف ينبغي أن يوجه؟ كيف ينبغي أن يربى؟ فكل الشهوات السابقة هذه، قل أو نبئكم بخير من ذلك من الذين اتقوا، جاءت هذه الآيات لتبين لنا صفات من لهم تلك ذلك الجزاء، وكذلك ليعلم أن هؤلاء هم الذين يأخذون تلك الشهوات على وجه فيه فوز وفيه منفع لهم في الدنيا والآخرة. قال الذين يقولون، فالذين عرفوا بيان من قوله للذين اتقوا سابقا، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فوصفهم الله تعالى بالتقوى سابقا. الذين اتقوا، والتقي هو الذي يتوجه إلى الله عز وجل دائما، وهو الذي يطلب المغفرة منه سبحانه وتعالى. هذا الوصف في قوله الذين يقولون ربنا إننا آمنا يدل على أنهم دائما متذكرون للإيمان، وحالهم الذي يسيطر عليهم إنما هو التصديق والإذعان، التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الرحمن سبحانه وتعالى. أخبر عنه لسان حاله، فهم دائمون تضرع بقولهم الذين يقولون. تأمل معي، يقولون فعل مضارع، وفعل مضارع يدل على الاستمرار، فهذا حالهم الدائم. هم مؤمنون وهم كثيروا التضرع والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. العاصي، المعاصي تجعل القلب في غفلة، وتجعل القلب لا يتذكر الإيمان. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. فالمعاصي هي التي تحول دون ثمرة الإيمان بالتوجه للرحمن على وجه الدوام، الغفلة التي تقع في القلب. فالذي يغفل هو هنا يبدأ لا يضع الأشياء في أماكنها، وتختلط عليه الأشياء والأمور اختلاطا ليس بهين. يقول الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر. تأمل معك، إننا آمنا فاغفر، إننا آمنا فاغفر، فاغفر لنا. هذا أصل لأهل السنة في التوسل بالعمل الصالح في الدعاء. إننا آمنا، يتوسلون إلى الله بأن يغفر لهم ذنوبهم بإيمانهم. فدلت الآية على هذا الأصل، ودلت كذلك السنة عليه. وكما تعلمون حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فدحرجت صخرة فأغلقت عليهم الغار، فقالوا: يسأل كلكم ربه بعمله. فتوجه كل من الثلاثة بعمل صالح له. في الحديث الطويل الذي فيه مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، فقال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر، كان تقول اللهم إني أسألك بإيماني بك، اللهم إني أسألك بحبي لنبيك، اللهم إني أسألك بحبي لما شرعت وأنزلت في دينك، اللهم إني أسألك بعمل كذا. هذا التوسل إلى الله بالعمل الصالح، اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل خالصا لوجهك فافعل كذا، هذا كله التوسل بالعمل الصالح، هذا نوع من أنواع التوسلات المشروعة، بل هي من أقرب التوسلات التي قال فيها عبد الله بن الزبير، ومنهم من يصححه كشيخنا يصحح الحديث مرفوعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكن لأحدكم خبيئة، خبيئة عمل خبيء يتوجه إلى الله فيه بالسؤال عند الضرورة، تتوجه يكون لك عمل تخبئه عن سائر الخلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمتى وقعت في شدة أو ورطة تتوجه إلى الله عز وجل بهذا الخبيء، توجه إلى الله عز وجل بهذا العمل الذي قد خبأته فسألت الله عز وجل سبحانه وتعالى به. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، صفات لا تجتمع إلا في قلب العبد المؤمن. يطمعون ويخافون، يخافون من الذنب اغفر لنا ذنوبنا، يخافون من الأثر المترتب على الذنب وهو دخول النار، ومع هذا فإنهم لم ييأسوا ولم يقنطوا، وإنما يطمعوا أن يغفر الله ذنوبهم. الآية من الآيات التي فيها دلالة بالتضمن على اجتماع الخوف والرجاء في قلب العبد المؤمن، يطمعون ويخافون، آمنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار، يخافون من النار، كثروا التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الذين يقولون، هنا وقف عند قوله سبحانه يقولون، التي استفدنا منها سابقا بالتكرار ودوام التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن يقال إن القول المذكور هنا هو المطابق للعمل في الخبر الجاري على فرط الرغبة في الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يجري هذا ويصح أن يقال يقولون إلى سعة الداعي في وسائل الإجابة وترقبها بأسبابها التي ترشد إليها التقوى. ما أدري هل يمكن أن نقول أن هذا السعي الدؤوب للعمل الصالح والابتعاد عن الذنوب له أثر على حصول الولد، وله أثر على حصول المال، وأنه إن تنكبه العبد فإنه يبتلى. وجدت عبارات في كتب طبقات الفقهاء أن الإنسان إن أكل حراما وأطعم أهله حراما فلا بد أن يبتلى بولده، ولا بد أن يبتلى بأهله، فبمقدار ما يطعمه الحرام ينفر الولد ويبعد الولد، وكذلك يقع النفور بين الرجل والزوجة والنشأة. فالنعيم في صلة، في الآيات في صلة، والصلة تحتاج إلى تدبر وتأمل، وتحتاج إلى يعني ذكر ما ورد في هذا الباب من أحاديث. ولا يخفى عليكم أن الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هؤلاء يقولون، ليس المراد القول الذي هو أشبه ما يكون بحركة الشفتين والتمتمة والحروف التي تخرج من الشفتين، لا، الذين يقولون، الذين يعملون قولا فيه صدق، وسيأتي صفة الصدق من كلامهم، فهم يسعون جاهدين في أن يستجيب الله تعالى دعاءهم ويعملون على الأخذ بالأسباب، فهذا قول هو أشبه بالعمل لا بمجرد النطق. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، آمنا أطلق الإيمان بكل ما أخبرت، بكل ما جاء في الشرع من كليات وجزئيات، آمنا آمنا فأذعنا واعتقدنا بأن هذا هو خير لنا، وأن هذه الشهوات التي زينتها لنا لا بد أن أصيب منها ما يرضيك، ما أنزلت، ما أحللت، والذي لم تحله فنحن بعيدون عنه، متنكبون طريقه. ودائما أنا أقول لما نمسك هذا الكأس ونقول بسم الله ويشرب العبد، معنى قوله إن شاء الله بسم الله، شرب باسمك يا الله، أن حللت لي هذا الشرب. لما يطأ الرجل زوجته يقول بسم الله وطأت باسمك، صائم يشرب الماء من غير عذر في الفطر يقول بسم الله كذاب، رجل يشرب الخمر يقول بسم الله كذاب، رجل يأكل الربا ويقول بسم الله كذاب، رجل يزني ويقول بسم الله كذاب. هؤلاء في شهواتهم شعارهم أنهم يخافون، يخافون من تعدي من الذنب، مترقبون، كثيروا الدعاء لله عز وجل بأن يغفر الله لهم. ضبط الشهوة على وجه تكون تحت الزمام، تحت السيطرة، لا يكون إلا بعد مراقبة كبيرة، ولا بعد جولات مع النفس، ولا بعد تهذيب كبير، فتقع فلتات، تقع متجاوزة. حتى من فعل فالنفس تتفلت. كثيرو التضرع، ما أجمل هذه الصفات في هذه المناسبات، ما أجمل هذه الصفات وما ألتقى في هذه المناسبات، في المناسبة التي جاءت فيها الصورة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، آمنا إن اعتدينا يا رب، فما اعتدينا لأننا نريد أن نضاد حكمك، إن تعدينا في أخذنا لشهواتنا فنحن لا نريد منك يا الله، ما فعلنا هذا يا الله لأننا نريد أن نتعدى على حكمك، نحن آمنا لكن الضعف فينا فاغفر لنا، نحن الضعفاء، نحن مؤمنون بالذي أنزلت يا الله. ربنا، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، يخافون مما فعلوا. قال وقنا عذاب النار. الآيات لها في هذا الموقع يعني الذهن يذهب فيها كل مذهب. يقولون آمنا أنك الذي أنزلت هو الحق، الذي أنزلت هو الخير لنا، وإننا اعتدينا وظلمنا أنفسنا في أن تجاوزنا في أخذ حظوظ أنفسنا من تلك الملذات المذكورة. آمنا أن الحق قولك وأن الحق شرعك فتجاوزنا فاغفر لنا ولا تؤاخذنا بتبعات فعلنا فقنا عذاب النار. علامة المؤمن يخاف ويطمع، علامة المؤمن يخاف من السيئة ويخاف من عقبة من تبعات السيئة. أثر الإيمان على القلب أن تخاف من تبعات السيئة وألا تسوي بين الحسنة والسيئة. بعض الناس نسأل الله الرحمة لا يبالي، بل بعضهم لا أقول لا يبالي، بل بعضهم لا يهنأ بالحلال ويبحث عن الحرام، كمن كان فمه مرا فإن شرب الماء الزلال قال عنه علق مر، والعلة في فمه، والعلة في فمه. بعض الناس لا يهنأ بالحلال أبدا، يبقى دائما والعياذ بالله تعالى يحوم حول الحرام. المؤمن له، المؤمن يعلم إن وقع تفلت هذه صفاته. آمنا بما قلت يا الله، تتضمن الآية الرد على مذهب الخوارج الذين يكفرون بفعل المعصية. الذي يتأمل الآية يجد أن الآية فيها هذا التضمن، آمنا، قال بعدها فاغفر لنا، آمنا وقد وقع منا الذنب والقصور فاغفر لنا، آمنا فاغفر لنا، خفنا من تبعات المعصية وقنا عذاب النار. فالآيات فيها تضمن للرد على من كفر بالمعصية. وهؤلاء لهم صفات، ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم، فلا يمكن للعبد أن يأخذ من تلك الشهوات. الشاب مع النساء، التاجر مع الأموال، الأب مع الأولاد، صاحب القوة فيما آتاه الله عز وجل من أدوات القتال، أن يتمكن الشر وأن يأخذ الخير إلا إذا وجدت فيه هذه الصفات. دوام السؤال، دوام التفتيش، طمع بالرحمة، الخوف من العقاب، استغفار من الزلة، خوف من النار. وهذه أيضا أصحابها لهم صفات مذكورة في الآية التي بعدها، نسمع ذكر هذه الصفات.
وقنا عذاب النار الصابرين، الصابرين على فعل الطاعات وترك المحرمات، والصادقين فيما أخبروا به من الإيمان.
حسب، قال الصابرين والصادقون، قال الله تعالى الصابرين، قال والصادقون. الصابرين والصادقين صفات للذين يقولون ربنا، أم صفات للذين اتقوا؟ هذه صفات، صفات لمن؟ آية عبد الله، صفات الذين يقولون ربنا إننا آمنا، ولا صفات الذين اتقوا؟ نقول الذين يقولون ربنا هو إيش؟ بدل من الذين اتقوا. فهؤلاء صفاتهم أيضا كلام عن المتقين، كلام أصالة عن المتقين. الكلام هذه صفاتهم، يصح أن يقال أن هذه صفات الذين اتقوا، يصح أن يقال هذه صفات الذين يقولون ربنا. عطف الصفات على بعضها بعضا على هذا الحال، يقول الزمخشري في الكشاف، فيها دلالة على كمال حصول كل خصلة من هذه الصفات، كل خصلة من هذه الصفات بلغت الكمال، بخلاف الصفات التي تذكر دون عطف فتدل على أصل وجود الصفة ولا تدل على كمال كل صفة من هذه الصفات. ولذا هذا السياق، هذا السياق البدل ثم بدل البدل ثم صفات للبدل وعطف على عطف، فيه دلالة في اللغة العربية على أن كل صفة من الصفات المذكورة بلغ أهلها فيها الكمال. إيش المعنى؟ المعنى الصابرين، الصبر وحبس النفس، حبسوا أنفسهم على الطاعات، وحبسوا أنفسهم على ترك المحرمات، وحبسوا أنفسهم على عدم إيذاء من آذاهم، وحبسوا أنفسهم على الخضوع والاستسلام لقدر الله لما يقع عليه من مصائب في حياة الدنيا. فصار الحبس بلغ الكمال بشعبه الأربع. الصبر له أربع مقامات، له أربع شعب. الشعبة الأولى الصبر على الطاعات، وهي أجل أنواع الصبر. ثم الصبر على المعاصي، على ترك المعاصي. الناس اليوم لا يفهمون الصبر إلا على فعل الطاعات، إلا على ترك المعاصي. الصبر على فعل الطاعات أحب إلى الله من الصبر على ترك المعاصي. ولذا قلنا في أكثر من مرة في هذا الدرس وغيره أن ترك المأمور عند الله أعظم من فعل المحذور. ترك المأمور عند الله أعظم. لماذا أعظم؟ لأن الصبر على فعل الطاعات أحب إلى الله من الصبر على ترك المعصية. الأصل في المعصية أنها عدم، أنها سلب، والأصل في الطاعة أنها وجود وحضور. فهؤلاء الذين يحسنون لابد لهم من الصبر، وهذا الصبر هي في الحقيقة الصبر وصفة الإيمان حقا وصدقا، فلا إيمان مع إلا مع الصبر. ولذا جاء القرآن فحث على الصبر في أكثر من 70 موطنا، وبين الله عز وجل أن عظم الأجر إنما هو بالصبر، وما ذكر الله عز وجل الذين آتاهم أجرهم مرتين قال بما صبروا. الذي يتأمل الأحاديث النبوية التي جمعها السيوطي رحمه الله في كتابه مطلع الفجرين في من أوتي أجره مرتين، يجد أن كل الخصال المذكورة في من يؤتى أجره مرتين مدارها على الصبر. ولذا الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كل ما احتجت إلى صبر عظم الأجر، كان الأجر عظيما. فهذا الإنسان الذي يهدث كما قلنا، وإن كان كلمة هدف في القواميس غير موجودة، الذي له غاية ومقصد من هذه الحياة ويأخذ من الشهوات ما يعينه على الطاعات وينبذ ما يكون عائقا في القرب من رب البريات ومن الوقوع في القاذورات والخطيئات، هذا لا بد أن يكون عنده دوام الإيمان، دوام السؤال، دوام التضرع إلى الله عز وجل، الخوف، الطمع والخوف، الخوف من النار، ولا بد أن تكون فيه صفة ركيزة، هذه الصفة الصبر. يصبر الصبر، صبر المؤمن ليس صبرا فوق طاقته، لكنه يعرف الأمور بنور من ربه، فيحبس نفسه من أن تكون كذاك الفراش الذي يتهافت على النار، هو يحبس مع انشراح صدر ومع سكينة ووقار ومع طمأنينة في قلبه. ليس الصبر الذي فيه المشقة شيء تطبع فيه وطبع فيه، الصبر شيء في النفس، استعداد نفسي قوي عند المؤمن. قال الصابرين ثم قال الصادقين، وبلا شك أن الصدق من أكمل الصفات الإنسانية، وهذا أيضا الصدق، الصدق شعب، الصدق الإخبار بموافقة الواقع، الصدق أن تعري نفسك وأن تعاملها على حقيقتها ولا تغرك، تصدق نفسك فلا تخدعك فلا تزين لك سوء عملك. وهل التعدي في الأسد بتلك الملذات إلا سببه عدم الصبر وعدم الصدق مع النفس؟ وإلا أن يغتر الإنسان بنفسه فتخادعه وتخرجه عن الجادة. الصدق أن تبقى دائما باحثا عن عيوب نفسك، تعرف أين العيب فيما أتاك الله عز وجل من هذه الأمور، هذا هو الصدق. فالصدق أيضا له شعب، فصفات من ينال تلك الدرجات المذكورة في الآية السابقة وصفات من يأخذ من تلك الزينة من حب الشهوات التي زينها الله عز وجل للناس على وجه لا يغضب رب البريات، لابد أن تتوفر في هذه الصفات، لابد أن يكون صابرا ولابد أن يكون صادقا. الناس تخادع نفسها، تكذب على نفسها، فتبدأ الانطلاقة خطأ وقالوا من أحكم البدايات سلمت له النهايات. قالوا من كانت بداياته مشرقة فنهاياته محرقة. إذا كانت البدايات صادقة ومشرقة النهايات رائعة. لكن إنسان يدلس ويكذب على نفسه ويغر نفسه يغر نفسه ويسوش ويسوي ويسوغ، إحنا بنقول يبرر، هذه كلها تجعلك لا تحسن وضع الأشياء في أماكنها، فهذه تضر ولا تسر، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه تضر في الدنيا وتضر في الآخرة. تضر من أنك لا تتمتع أصلا بالمتعة التي أحلها الله سبحانه وتعالى، المتعة التي أحلها الله سبحانه وتعالى وتأخذ نصيبك منها حلالا، إنما تكون بالصبر، وإنما تكون بالإيش؟ بالصدق. دائما المؤمن يبحث عن عيوب نفسه، ليس همه أن يبحث عن عيوب غيره. في نمط كبير من المتدينين هذه الأيام همه بأن يهرب من عيوبه، أن يفتش عن عيوب غيره. هذا نمط عجيب، همه غيره غرض، فالشيطان ينسيه عيوب نفسه بالبحث بالمنقاش على عيوب غيره، كما يقولون يرى القذاء في عين غيره وينسى الجدعة في عينه، يبحث عن القذى في عين غيره والجدعة في عينه كبيرة لا يرى. المؤمن لا، مؤمن صادق، المؤمن صادق مع نفسه. طيب ننظر باقي الصفات هذا الأجر الجزيل الذي بيّنه الله عز وجل لأناس لهم صفات، فهذه بعض الصفات نسمع لبعضها. مضى خمس صفات، بقي ثلاث صفات. نعم.
قال تعالى: والقانتين أي الخاضعين الطائعين، والمنفقين أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من صلة الأرحام ومواساة ذوي الحاجات.
إذن القانت معنى القنوت المداومة على الطاعة من غير ضجر، لا يتململ إن عبد الله سبحانه وتعالى، لا يتبرم. وكذلك من لوازم القنوت أن ألا يخرج عن حدود الطاعة. تستطيع أن تقول أن القنوت هو الإذعان المطلق لله سبحانه وتعالى، الإذعان المطلق لله، القانت المدعم الطائع الذي يداوم على الطاعة. من أطاع الله وداوم على الطاعة ولم يخرج عن حدود الطاعة هذا هو القانت. فالإنسان لابد أن يلزم الطاعة بحدودها، ولا بد من أن يداوم على الطاعة. وفي هذا إشارة كثيرة لأحاديث كثيرة فيها أن الطاعة تمنع الإنسان من الحرام، تمنع الإنسان من تجاوز فيقع في تلك الشهوات التي حرمها رب الأرض والسماوات. جيء للمرأة، جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بامرأة قد سرقت ولم يكن سرقتها الحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإن سرقت فإن صلاتها ستمنعها. قنوتها مداومتها على الصلاة تمنعها. فصفات هؤلاء قال: والقانتين، ثم قال: والمستغفرين والمنفقين. سبحان الله، نفق لها من البركات ما الله بك عليم. الإنسان متى تحرر من عبودية نفسه فحرر نفسه، أكرمه ربه سبحانه فخلص نفسه من بعض الشهوات. الإنسان لما يتصدق في الحديث فكأنما أخرج الصدقة من بين فكي تنين، وفي رواية 70 تنين، يعني صدقة تعز على بعض النفوس. ويتبرم الإنسان أحيانا من صدقة أو من السؤال. إذا خلصت نفسك من هذا الأمر الله يكرمك بأن يخلص نفسك من إيش؟ جزاء مقابل ما أحسن، فجزاء الإحسان إحسانا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أنت جاهدت نفسك فأنفقت، فالله يكرمك بأن يهذب نفسك للنعمة العظيمة. إذا الإنسان أراد أن يعمل عملا عظيما دينيا أو دنيويا فليتفقد نفسه بصدقة. يذكرون في ترجمة بعض أهل العلم قال قبل كان يبحث عن الصدقة بين يدي الجمعة، قبل بين يدي الجمعة يبحث عن الصدقة، الله أكرمني فاخترت الجمعة، الجمعة عبادة عظيمة، فبين يدي العبادات العظيمة تكون الصدقات، بين يدي الإنابة والتوبة إلى الله تكون الصدقات. الإنسان لما يعصي الله عز وجل يخرج من ماله يتصدق، بين يدي الطاعات العظيمة تكون الصدقات. فهذه النفقة والمنفقين هذه صفة لازمة له، هذه الصفة لازمة له. ننظر في الصفة الأخيرة،
والمستغفرين بالأسحار دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار، وثبت في الصحيحين والمساند والسنن عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له.
إذن هؤلاء من صفاتهم أنهم مستغفرون بالأسحار، السحر آخر الليل، استشعار مراقبة الله عز وجل من مقتضياته أن يستقبل الإنسان هذه الحياة بقلب سليم، ويتضمن استشعار التضرع والذكر والمراقبة لله سبحانه وتعالى، وابتهال الأوقات التي يحبها سبحانه وتعالى التي يتوب فيها على عباده. وهذا إنما يكون في الثلث الأخير من الليل، فهم يبتهلون ويقتنصون هذه الفرص. في صحيح مسلم عن عائشة تقول أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من الليل كله من أوله ووسطه وآخره، وانتهى وتره صلى الله عليه وسلم أن يكون في السحر، وانتهى وتره صلى الله عليه وسلم أن يكون في السحر. فالسحر هذا وقت الاستغفار، الاستغفار في السحر خير من غير من الأذكار، هذا وقت السحر وقت الاستغفار. وقت تفتيش ما مضى، كيف أستقبل ما يأتي من الزمن، تستغفر تمسح ما في القلب، قلب يتعطل عمل الخير فيه بسبب الغفلة وبسبب الذنب، ولذا جلاء القلب بالاستغفار والتوبة. الاستغفار والذكر يبعد عن القلب الغفلة، التوبة تمسح عن العبد الذنب، فيبقى الإنسان كثير الاستغفار لله سبحانه وتعالى، وصبرهم وصدقهم يقتضي أن ينالوا. وقد ذكرنا أن العطف على العطف يفيد بلوغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال التي عطف بعضها على بعض، فكمال الصدق وكمال الصبر يقتضي أن يبتهل الإنسان فرصا وأوقاتا. فهؤلاء ابتهلوا فرصة أوقات السحر، قالوا المستغفرين بالأسحار. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما أن هذا الوقت هو وقت لله فيه خاصية، ينزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. كم إنسان شقي ترك مثل هذا الترغيب، مثل هذا الطلب من الله سبحانه وتعالى. الله يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. إذا كان الإنسان ما يقدر على الأقل ما بين الأذنين هو وقت سحر، وقت السحر كان بمقدار 40 أو 60 آية من سورة البقرة، يقول أنس في الصحيح يعني قبل الفجر، فوقت السحر هو وقت مبارك، وقت كان السلف من الصحابة والتابعين يحرصون عليه كل حرص. نسمع بعض النماذج وبعض الصور التي أوردها الإمام ابن كثير عن حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ابتهال وقت السحر.
قال: وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع، هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. رواه ابن أبي حاتم.
هذا الإسناد حسن، رجل ابن أبي حاتم الإسناد حسن. كان يترقب السحر ويطلب من عبده، من مولاه نافع، من عبده نافع أن يخبره متى جاء السحر. السحر قبيل الفجر آخر الليل. نعم.
وقال ابن جرير عن حاطب قال: سمعت رجلا
في تفسير كثير عن حاطب، وفي تفسير ابن جرير عن حاطب عن أبيه، فلا أدري لماذا أسقط عن أبيه.
قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: يا رب أمرتني فأطعت، وهذا السحر فاغفر لي. فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه.
أمرتني فأطعتك، لكني قصرت الطاعة. المؤمن من صفاته أنه يقف، يخاف فعل ألا يقبل منه، يخاف إن فعل الطاعة على حدودها وضوابطها أن يكون له شهوة، أن يكون له ذنب، أن يكون له عائق يمنع. فاغفر لي، اللهم إنك أمرتني فأطعتك، اللهم إنك يا رب أمرتني فأطعتك، وهذا السحر فاغفر لي. ما أجمل هذا الدعاء. إسناده فيه شيء، فيه حار حريث بن أبي مطر، فيه ضعف. نعم.
وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة.
لا أعرف صحة هذا الخبر، لم أذفر بإسناد ابن مردويه. ابن كثير كانت عنده نسخة من ابن مردوي ينقل الأسانيد غالبا، ولكنه ينقل الأسانيد غالبا الأحاديث المرفوعة، أما الآثار الموقوفة فيتساهل فيها. وقد تساهل أهل العلم في إيراد الآثار بخلاف الأحاديث، ذلك أن الأحاديث تدخل في الوعيد، في وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: كذب علي فلتبوأ مقعده من النار. أما الآثار فلا تدخل تحت هذا الوعيد، لكن منهج أهل السنة لا بد من الفحص وبيان الخبر، لكنهم يتوسعون فيها ما لا يتوسعون في غيرها. تفسير ابن مردوي مفقود، آخر العهد به أن منه نسخة في مكتبة لايبزيج في قصور بعض ملوك ألمانيا الشرقية قبل اتحاد الألمانيتين، ثم نقلت هذه المخطوطات التي فيها تفسير ابن مردوي وما زالت في صناديق في مكتبة برلين. الآن هذه المخطوطات في صناديق بعد متابعة شديدة ومراسلة ومسألة وإلى آخره تبين هذا. وأسأل الله يوم الأيام أن ييسر المسلمين والباحثين أن ينظروا في هذه التفسير المفقودة. تفسير ابن الشيخ فضل بن تيمية في 13 مجلد أيضا من ضمنها، تفسير ابن المنذر، التفسير هذه كلها مسندة. لما كان يأتينا أعداؤنا كانوا يعرفون ماذا يحملون من ديارنا، كانوا يحسنون أن يأخذوا ماذا يأخذون من ديارنا، كحال طلبتنا اليوم إن ذهبوا لديار الغرب فيحسنون ماذا يؤتون من الغرب. ولا حول قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زرت مكتبة ليدن في يوم الأيام، وجدت شاب هولندي فيها يعني بعمرنا تقريبا، وهذا الكلام من نحو 10 سنوات. والإنسان في بعض الأحيان لما يجلس مع المختصين في التراث فلا يجد عندهم شيئا، يصيبه شيء من عجب أو تيه، نستغفر الله. فلما جلست رأيت نفسي كأني لا أعرف شيئا من كتب علمائنا ومخطوطات علمائنا. فرأيت عندهم التخصص والتدقيق والمعرفة ما ليس عند غيره. كتب علمائنا مثال تفسير ابن مردوي يحتاج إلى حياة. بلغني أن بعض الطلبة في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية جمع مرويات تفسير المردوي ونال عليها الدكتوراه، وأرجو الله أن يعين على نشره لأن بأن ننظر في مثل هذه الأسانيد. أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نكمل غدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.